بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قبل الدخول الواقع في مضامين الآية الكريمة لابد من مقدمة. الحقيقة المجتمع الإسلامي ولد بولادة المسجد، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى تاريخ المسجد نلاحظ أن المسجد هو العامل الأول في بناء الشخصية الإسلامية. كيف العامل الأول؟ لأن المسجد البعض قد يتصور أن مقصور على العبادة، والحال لا، هو ما مقصور على العبادة. وين كان العبادة؟ احنا إذا نريد نرجع إليها بمفهومها الأشمل نجدها أكثر من الصوم أو الصلاة مثلا أو الطقوس العبادية. يعني مثلا أنت عندما تقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيب الله عز وجل خلق الجن والإنس يعبدون، يعني يتمحضون للعبادة. إذا العبادة هي الصوم والصلاة فقط، شنو معنى ذلك؟ يعني أن الناس يقعدون ما عندهم شغل غير الصوم والصلاة؟ يعني ذولا عندهم عوائل يردون يكتسبون مثلا، عندهم التزامات يردون يقومون بها، عندهم أعمال لابد أن ينجزوها. طبعا الإنسان ما يتمحض للصوم والصلاة. إذن إيش نفهم من الآية؟ مو مثل ما يقول البعض لأن العبادة أظهر التصرفات أو أهم الأمور لذلك القرآن الكريم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ينصرفون إلى الأهم. لا لا، الواقع مو هذا مضمون الآية. مضمون الآية أن مفهوم العبادة ينبسط على كل نشاط يراعى فيه وجه الله. نبه لي، يعني أنا عندما أطلع الآن إلى الكشف، أطلع الصبح من بيتي إلى الكشف أريد أروح أكتشف، هاي طلعتي إذا طالع وأنا ناوي أني أأكل من الحلال وناوي أن يكون نشاطي نشاط مشروع، ما أعتدي فيه على العباد ولا أمد يدي إلى ما حرم الله، ما في شك أن عملي هذا عبادة من أقرب القربات، عبادة مقربة إلى الله. هذا السعي والكسب عبادة، لأن أنا طالع أريد أن أصون وجهي، وطالع أريد أن أصون عيالي عن السؤال وعن التكفف. اذا انا في ميدان عبادي. اذا انا طالع من الصبح مثلا اريد ان اعود لمريض، ودوافعي لعيادة المريض دوافع انسانية صرفة، يعني اريد وجه الله تبارك وتعالى، ما عندي مصلحة ولا اريد اجامل جماعة على حساب هالروحة، وانما رايح لاجل ان اقوم بعمل من الاعمال المحببة للخلق وللانسانية. هذا عبادة، عبادة من أحسن أنواع العبادة. أخرج أفرض من الدار وأكو حاجة أريد قضاءها لأحدهم مثلا، ودوافعي دوافع لوجه الله، هذه عبادة. العبادة إذن لا يتصور البعض أنها مقصورة على الصلاة والصوم أفرض أو الحج أو العبادات المالية، لا لا، العبادة تشمل الحياة، الحياة كلها ميدان للعبادة. الإنسان إذا راعى وجه الله عز وجل فيما يعمل هو في عمل عباده، ما في شك. طيب بناء على هذا المعنى المسجد إذن المسجد روعي فيه أن يكون محلا أو وعاء لأشرف أنواع العبادة. أشرف أنواع العبادة خلي الإنسان مر عليها. أكو عندنا أعمال للقلب وعندنا أعمال للروح وعندنا أعمال للجسد. أعمال الروح شنو هي؟ أعمال الروح أهمها وأعلاها وأشرفها الأعمال العلمية. ما في شك أن اللذة لذة طلب العلم لذة روحية. الروح تلتذ بطلب العلم، تلتذ لذة لا حدود لها. والفرق بين هذه اللذة واللذة المادية، احنا نلاحظ ان اللذة المادية الانسان يشعر بها ما دام متلبشا بها، يعني ما طول اللقمة بحلقك انت تشعر بطعمتها، ما طول الثوب لابسه تشعر بان الثوب جميل مثلا، اذا انزعت للثوب او اكلت اللقمة راحت لذة الثوب، راحت ولذة اللقمة راحت. الدار تشعر بلذتها ما دمت انت في داخلها، اذا طلعت عن الدار شيف لذتها. طيب طلب العلم اذا مسألة من المسائل العلمية حليتها او مسألة من المسائل العلمية استوعبتها نظرية او قانون علمي، هذا لذة ما تروح ابدا، مو ما دام انت متلبش فيه، لا على طول تبقى لذة دائمية. ليش؟ لأن اللذات الروحية من جنس الروح لا تفنى ولا تتلاشى. فأعظم لذة هي اللذة الروحية. أعظم عمل روحي نعم هو الأمور العلمية. طيب وإحنا نلاحظ أن المسجد لعب دورا ضخما في العلم، يعني في تاريخنا إحنا لما نرجع ما كانت عندنا جامعات، عندنا جوامع. جوامع هي اللي لعبت الدور الضخم في بناء الشخصية العلمية الإنسانية. يعني أنت لما ترجع الآن إلى تاريخنا، ترجع مثلا إلى العباقرة اللي نعتبرهم فلاشفة وعباقرة نشأوا وترعرعوا، خلي عنك الأئمة سلام الله عليهم، لا باقي العباقرة في تاريخنا. لما ترجع إلى العباقرة في تاريخنا تلقى دول خريجين جوامع طلعوا من الجامع، ولما طلعوا من الجامع حطوا نتاج ضخم. يعني انا ما اتصورك واحد الان من خريج الجامعات يقدر يعطينا نتاج ضخم بقدر ما اعطانا يا الشيخ الطوسي، او بقدر ما اعطانا يا العلامة الحلي، او بقدر ما اعطانا يا نعم مجموعة اخرى من الاعلام في تاريخنا، مثل الغزالي او نظائر الغزالي. انماط من مختلف المذاهب الاسلامية ذولا خريجين جوامع مخرجين جامعات، جامع بناهم علميا. جامع اذا وعاء غذى ماذا؟ غذى الروح، غذاها بلذة لا تنبض. وهي الظاهرة ترى موجودة في مختلف جوامع المسلمين، يعني منذ ان يولد الجامع يولد معه العلم، ما تولد معه الخرافة. نبه، يعني يعز علي أن مثلا يعز علي أن أقول أن بعض الدور العبادية الموجودة عند الأديان الأخرى صارت مع الأسف أوعية للخرافات. نعم، وحتى النظرية العلمية إذا مرت بها كانت تتعرض للاضطهاد. يعني انت تتوقع واحد يقول ان الارض كروية مثلا، او ان الارض هي اللي تدور حول الشمس، ان الكون يدور مثلا مجموعة الشمسية تدور حول الشمس، هذا يتعرض للاعدام. احنا ما عدنا من هذا، بالعكس نحن عدنا افاق واسعة بالجامع. يطب واحد على الامام الصادق سلام الله عليه، يقول له سيدي انا اريد استدل على وجود الله، لكن انا قبل ما استدل على وجود الله انا اشك اكو الله وما اكو. نعم، اولا اطرح الشك ثم اجيب البرهنة، اقوم ابرهن. انا هاي خاف اتحمل اثم بتفكيري هذا قال له هذا هو الإيمان. الإيمان هو هذا. مبدئيا أن تفترض ماكو شيء ثم تبرهن. إذا برهنت تقدر توصل إلى النتيجة. وهذه النظرية في واقع الأمر هي النظرية قد ينشبوها وفرض إلى علماء اليونان وبعد ذلك إلى بعض العلماء الفرنسيين، لكن هي في تراثنا موجودة أن الإنسان ينتقل من الشك إلى اليقين. وماش معنى الجامع لجملة واحدة أعدم على نظرية علمية أبدا. جوامع كانت تغذي التطلعات الإنسانية والمبادرات والنبوغ بكل أقسامه. إذا جامع لعب دورا ضخما بيش في اللذائذ الروحية، في إغناء الروح بعد وإغناء القلب والنفس. إيش أغناهن؟ أغناهن بالعواطف الكريمة. شو تنبه لي شلون؟ يعني أنا الآن لما أطب إلى الجامع، لما أدخل إلى الجامع أصلي، منو يمي بالصلاة؟ يمي بالصلاة منو؟ يمي قد يكون خليفة، يمي حاكم عام، يمي تاجر كبير، يمي رجل عادي بسيط عامل. أشكال نماذج ممثلة للمجتمع، نماذج ممثلة للمجتمع. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أنا أبدأ أشعر بإنسانيتي، أن هاي الفوارق اللي صنفت الناس، خلت هذا أمير وخلت هذا تاجر وخلت هذا مهندس مثلا أو عامل أو طبيب، التفرقة هذه ما تتصل اتصال مباشر بصميم الإنسانية. لا، الإنسان يبقى هو الإنسان بغض النظر. أكو فرد قدر مشترك، عامل مشترك بين أفراد الإنسانية، وهو الإنسانية. زين؟ إذا أنا لما أشوف نفسي إلى جانبي هذا قاعد وإلى جانبي هذا قاعد، وكلنا نتطلع إلى رحمة الله، وكلنا في بيت من بيوت الله. نعم. فإذا هذا شيء يغذي عندي، يغذي عندي شعور بأنني والآخرين على حد سواء. ثم يجي أسمع القرآن ينقرأ بالجامع يدعم لي هالنظرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. إذا إيش غذى عندي هذا؟ غذى عندي الجانب الإنساني، يعني أرضى القلب، أرضى المشاعر، أرضى النفس، لأن أشعرني بإنسانيتي. بعد الجامع إذا يرضي لي، يعني أشرف أعمال الجسد شنو؟ ما يؤدي إلى تنمية الجسد ونظافته. وانا قبل ان ادخل الى الجامع المفروض ان اتطهر، فيه رجال يحبون ان يتطهروا كما سيمر علينا. اذا انا ما يسعني ادخل الا وانا على طهارة، على نظافة، استشعر. ومو بس هاي، كل شيء يزعج الاخرين ممنوع ان يدخل الى الجامع. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول من اكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يدخل الى مسجدنا. يا كل شوية الثوم ويجي ورائحة الثوم مثلا طالعة من فمه، يقول لا لا تؤذي المصلين. لان تجي الى مجتمع وتدخل الى رحاب الله ودول عباد الله، لا تسبب لهم ازعاج. الجامع اذا يحاول ينظفني جسديا وينظفني خلقيا وينظفني روحيا، ويشتل من عندي الجهل ويشتل من عندي الانانية. واكو بناء للشخصية اكثر من هذا البناء. اي جامعة من الجامعات تعنى بالجانب الخلقي كما يعنى به الجامع؟ بالعكس. الواقع ان الذين ربتهم الجوامع صنعت منهم الانسان اللي عنده اخلاق عالية، صنعت منهم الانسان الذي يسمو بخلقه وبمداركه. اذا جامع تاريخ ولادتنا بتاريخ ولادته، والجامع بمجرد ان ولد ولدت معه المكتبة، ولد معه العلم. انت ما تلقى الجوامع تاريخ الجوامع تاريخ علم، بس ان ولد الجامع ان ولد ويا العلم، الحلقات الدراسية، نعم، المؤسسات المكتبية، الدورات العلمية، كلها كانت وين؟ بالجوامع. وكل جوامع المسلمين لعبت هذا الدور. بس مع الأسف اكو نقطة سوداء موجودة في تاريخ، في التاريخ لما نريد نمر بتاريخ الجوامع. يعني نلقى مثلا بعض الجوامع سلطت عليها الأضواء، لما سلطت عليها الأضواء لسبب ولآخر انشهرت بين المسلمين تماما. جامع الزيتونة افرض، جامع الازهر مثلا، مسجد النبي صلى الله عليه واله، المسجد النبوي. لكن مثلا تلقى اكو تعزيم على مسجد الكوفه، وهذا المعنى ان شاء الله قد امر به انا خلال البحث. يعني الكوفه مو بس جامعها، لا، الكوفه تعرضت الى هضم والى ظلم لا حدود له، مجتمعها انظلم، نعم، تركيبتها السكانية انظلمت، الى جانب ذلك كله حركاتها، مراكزها العلمية. مع العلم ان الكوفة اخرجت اعلام في تاريخنا يندر ان تجد لهم نظير، بعضهم الى الان ما تكرر، وربما امر ان شاء الله بهذا المعنى واغنيه. بس فكرة واحدة، مو يقول هذا الوشة، يقول طبيت الى مسجد الكوفة وجدت 400 شيخ، كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. يعني 400 حلقة دراسية، تلقى حلقة مثلا تدرس لغة العرب، وتدرس رافد من روافد التفسير وهو تفسير القرآن بلغة العرب، حلقة تتدارس الفقه، حلقة تتدارس الاصول، حلقة تتدارس الانشاب، حلقة تتدارس التاريخ وايام العرب. يعني كان يموج خلية نحل، جامعة من اضخم الجامعات. لكنه يعني هذا الرجل علي بن ابي طالب كل شيء يرتبط به زين يبقى له، تبقى منه بقية، لانه ما ظل معول ما توجه لعلي بن ابي طالب، نبه لي. لكن كل المعاول انهزمت وبقي عليه، نعم، وسيبقى. الواقع ما سلطت الاضواء على جامع الكوفة كما سلطت على الجوامع الاخرى، والا هذا الجامع لعب في تاريخنا دورا لا يضارعه دور اخر. نعم، خلي اعود للموضوع. اذا جوامع المسلمين تاريخها هو تاريخ ولادتنا، تاريخ حضارتنا. احنا حضارتنا مشدودة الى الجامع، جامع بنانا. وبعد شبي الجامع بالواقع جانب ينبغي ان يشد المسلم اليه. شنو هذا الجانب؟ يعني مو الحديث شو يقول؟ الحديث القدسي يقول المساجد بيوتي في الارض، فطوبى لعبد تطهر في بيته وقصدني في بيتي. انت ملاحظ ان احنا عندنا مثلا في تاريخنا اذا واحد يدخل الى بيت واحد خلاص انا اصبح في امان. يعني غالبا البيوت المرموقة اللي بها شخصيات محترمة، هذه ما في شك انها اذا دخل الى هو في امان، اذا دخل لها هو في امان، مهما يكون عنده مطلوب او غير مطلوب، رأسا اذا دخل الى بيت العظيم صار في حماه. انا لما اكون في حما الله اكون في بيت الله. الله عز وجل يقول هذه بيوتي، وهذا اذا تطهر في بيته قصدني، يعني نفس الالتزام اللي عندكم. الله عز وجل يقول انا ملتزم به لان هذا في حمايتي، دخل في بيتي، دخل في حمايتي. فاذا الجامع بغض النظر عن كونه محل العبادة، هو محل طلب العلم، هو محل تنمية الخلق، هو محل التعاطف بين المسلمين. صور ذولا اذا التقوا بالصلوات الخمس يلتقى المسلم الى جانب المسلم، هذا يحدث هذا عن الامه وعن اماله وعن مشاكله، وكلهم يلتقي بعضهم بالبعض الاخر، يعني نادي من اروع النوادي. فعلا كل ذلك في المساجد. فالمساجد اذا بنتنا من مختلف جوانبها الحضارية. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية نزلت بسبب، السبب شنو؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل إلى المدينة، أول الأشخاص، من أول الأشخاص اللي وقفوا بوجهه أبو عامر الفاشق. أبو عامر الفاشق هذا الرجل تغير وضعه لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وإنجازات النبي، شاف النبي الناس ملتفة حوله والنبي له الإنجازات والإسلام بدأ يعلو ولواءه يخفض، هذا حقد على الإسلام حقد لا حدود له، لكن شاف نفسه ما يقدر يسوي شيء، هرب لمكة، من مكة أيضا خاف هرب إلى الشام. لما هرب الى الشام كتب الى جماعة بالمدينة. النبي عندما دخل الى المدينة اسس يا جامع، جامع قبى، هذا اللي الاية تقول لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، هذا هو عبارة عن جامع قبى. النبي لما اسس جامع قبى والمسلمين صاروا يصلون به، واسس مسجده الشريف والمسلمين يصلون به، فالسوى هو قالهم، كتب الى جماعته، كتب لهم ابنوا لي مسجدا وسأأتيكم بجنود الروم. انا ما راح اجي وحدي، راح اجي وتجي وياي كتائب من جنود الروم حتى نزيل محمد عن المدينة ونصلي بالجامع اللي تبنوه، ان هذا اللي عبروا عنه مسجد ضرار. نعم، لما ارسل جماعة بنوا الجامع، عندما بنوا الجامع واكملوه نزلت الآية الكريمة بهذا السبب. فالنبي استدعى جماعة من الصحابة كانوا مروحوا هدمون هذا الجامع وحولوه الى محل القمامة، حولوه الى محل للقمامة للزبالة، سووا مزبلة. ليش؟ من هنا نفهم ان الابنية البناء يكون يؤخذ في تأسيس وجه الله، يعني يكون هدف مشروعك. يعني انا عندما ابني لمسجد، المسجد يكون افترض اني انا راح ابني لله عز وجل، لا ابني للرياء ولا ابني للمضارة. ومو بس المسجد، لا، هذا المعنى يجب ان يكون في كل بناء، في اي بناء البناء لازم ياخذ طابع الاخلاص. انا اريد اسوي لهدف انساني، اذا سويت لهدف انساني لا يكون اجي اصبغه به الهدف الرخيص، اريد اسويه اضادد به الاخرين او افاخر به الاخرين او اجعله للمضارة، لا، هاي اهداف حقيرة رخيصة تتلاشى. الهدف الخالد شنو؟ وجه الله، وجه الله تبارك وتعالى. والغريب ان هذا ابو عامر هذا الغريب ان عنده ولد، يعني آية، هذا ابنه في واقع الامر يعتبر آية من الايات، هذا ابنه، هذا ابن حنظلة غسيل الملائكة، هذا سمع النداء، حنظلة متزوج ليلة زواجه وسمع النداء ينادي بتهيئة جيوش المسلمين الى القتال بأحد، طلع عاد زوجته وطلع ليلة عرسه، يعني في نفس الليلة طلع وهو جنوب، اقبل الى المعركة رأسا، بس وصل الى المعركة تناول سلاحه وانغمس في لهوات الحرب، قاتل الى ان صرع الى ان قتل. مر عليه النبي صلى الله عليه وآله، لما رآه تأثر النبي، تألم، قالوا له يا رسول الله نراك اطلت النظر اليه، قال رأيت الملائكة تغسله، إن صاحبكم خرج وهو جنب فغسلته الملائكة، وعبر عنه غسيل الملائكة. نعم، والحقيقة هذا يكشف لك شيء، يكشف، خلي أقرب لك المعنى، يكشف لك أن البيئة الاجتماعية هي اللي تربي للإنسان، وإلا قد تلقى اثنين ربوا ببيت واحد، اثنين يتربون ببيت واحد كل واحد يطلع شكل، هذا شكل وذاك شكل، هذا يطلع طيب وذاك خبيث، هذا يطلع منحط وذاك سامي، غريب تستغرب انت. هي اكو مسألة درسوها علماء الاجتماع، نظرية التوائم المتماثلة. نظرية التوائم المتماثلة، توأم اثنين هم ينولدون من ابو وام، ابو واحد وام واحدة، يردون يدرسون العوامل الوراثية هي اللي تأثر في السلوك والتربية، لو لا عوامل البيئة بوجهها العام. شافوا دول اثنين مثلا من ابو واحد وام واحدة، واحد اخذوه حطوه ببلد، واحد حطوه في بلد اخر في قطر اخر، كل واحد طلع شكل، طبعا هذا الشكل وذاك شكل، الشكل يعني انتهوا الى نتيجة ان الحضارة هي التي تصوغ الانسان، هي التي تصنع السلوك. الشكل هذا واضح بدأ اصبح ان الانسان يربي محيطه، يربي مجتمعه، والا يعني مثلا اروي لك حاجته، مالك ابن انس المذهب المعروف الاسلامي، مالك هذا الرجل عنده بنت وعنده ولد، اذا صارت الحلقه الدراسيه الصبح عنده بالبيت وبداوا بالدراسه، هم يبدؤون بالدراسه، بس يبدؤون هذا ابنه يطلع ابنه عنده طيور، يروح يطير الطيور يشغله الابو، يطلع يدبش على السطح ويطير من شغل الابو، بينما بنته المؤرخين يقولون كانت تستوعب الموطأ، يعني كتاب اللي كان يدرس فيه، كتاب الموطأ كانت مستوعبته، اذا مر بمسألة والمسألة شوية ما اداها تأدية كاملة تضرب له الارض بالعصا، شعر انك اخطأت. نعم، فكان يشوف البنت بهالشكل ويشوف الولد بهالشكل، يقول الادب ادب الله، هذا شلون وهذا شلون، ابوك ابي وجد لا شك واحد، ولكننا عودان ياس وخروع. الواقع تلقى الناس او البيت الواحد يطلع به انماط متنوعة، هذا يتأثر يتفاعل مع محيط وهذا يتفاعل مع محيط، ويصبح التأثير من ناجي منها هنا. ارجع للموضوع، هذا ابو عامر بهالشكل وابنه بهالشكل، يعبر عنه النبي عن ابي عامر بانه ابو عامر الفاشق، وهذا غسيل الملائكة، يتألم للنبي ويتأثر له غاية التأثر. طيب نعود الآن للآية، الآية تقول لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. التقوى احنا ايش نفتهم من عندها؟ نفتهم من التقوى أنها تروك، تقوى مو أعمال، تروك. شلون يعني تروك؟ يعني مثلا نقول هذا متقي ما يسوي حرام، ما يأكل حرام، متقي ما يترك الصلاة، متقي مثلا ما يترك الصوم، متقي ما يستغيب. يعني التقوى تروك، اشياء يتركها الانسان تنعبر عنها بانه متقي. في لمسجد اسس على التقوى، كيف نصورها باي معنى؟ اذا كانت تروك شلون يعني المسجد اسس على التقوى؟ لا، يبدو ان التقوى عمل ايجابي. شلون يعني عمل ايجابي؟ يعني مثلا ترك الابتعاد عن اوامر الله عز وجل في تكريم المسجد، كأنه يريد يقول دول اللي اسسوا المسجد اسسوه استجابة لامر الله، وتركوا المثبطات. المثبطات ما منعتهم عن تأسيس المسجد، شنو هي المثبطات؟ مثلا المسجد يكلف اموال، ثم جبروا انفسهم على السخاء، على بذل الأموال، يكلف وقت جبروا أنفسهم على ترك أوقات عملهم وإجوا إلى بناء المسجد، يكلف معارضة من الآخرين. نعم، وفعلا ببدء الأمر مسجد النبي صلى الله عليه وآله كلف معارضة من الآخرين ومتابعة ومضارة، كل ندني العوامل النفسية كل هالمثبطات، واستجابوا لنداء الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخر الآية. إذا استجابوا لنداء القرآن وحركتهم التقوى، فالمسجد عندهم دوافع تقوى، دوافع إيمانية خالصة، يعني ما عندهم دوافع غير سليمة، لا دوافعهم سليمة.
مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من أول يوم، أحق أن تقوم فيه. زين، هل أحق؟ أي شنو أفعل تفضيل؟ يعني مثلا لما يجيبوا لك ثوبين تقول هذا الثوب أحسن من هذا، هاي أحسن أفعل تفضيل، يعني ذاك حسن وهذا أحسن، نبه لي، ذاك جميل وهذا أجمل، هل هاي أحق أن تقوم فيه؟ يعني ذاك أيضا القيام به حق وهذا أحق؟ لا، ذاك المسجد اللي بناه أبو عامر الفاشر ما يصح القيام به، يعني مو مسألة أفعل تفضيل، لا، هاي تجي بمعنى حقيق، يعني يتعين أن تقوم فيه، يعني حقيق أن تقوم بهذا، وإلا مو معنى ذلك أن ذاك المسجد شغلك أن تصلي به بس هذا أفضل، لا، وإنما أحق هنا بمعنى حقيق، يعني مو أفعل تفضيل. طيب، أحق أن تقوم فيه إيش معنى؟ ليش؟ كأنه يريد يقول للنبي صلى الله عليه وآله أنت لازم تقف إلى جانب الهدف الخير، يعني مو إحنا النبي نحب أن نتأشى به، الله عز وجل يريد من عندنا أن نتأشى بفعل النبي، القرآن يأدب النبي يقول له أنت لازم توقف إلى جانب الهدف الخير، إذا شفت هدف مشبوه لا توقف وياه. إحنا لازم نتأدب بآداب الرسول صلى الله عليه وآله، إذا لقينا أن هدف مشبوه ما نقف إلى جانبه، وإن كان يحاول هذا الهدف المشبوه أن يتقرب إلينا، لكن إحنا كنا نبتعد عن الهدف المشبوه تأشيا بفعل النبي، كأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول للقرآن الكريم أنت يتعين عليك أن تغذي الخلق الكريم، أن تغذي الممارسات السليمة اللي ما بيها زور ولا بيها إذك ولا بيها دوافع غير حقيقية، يقول له هذا هيك مسجد أنت لازم تصلي بالمسجد اللي قائم على التقوى. زين، إحنا لما ترجع عنا إلى المساجدنا، هل دوافع مساجدنا دوافع تقوم على التقوى؟ هسه قد يسألني واحد يقول شيخنا احنا مليار وربع مسلم، مساجدنا دوافعها دوافع تقوم على التقوى لو لا تقوم على الآفاق الضيقة؟ والله يا مولانا مو بس تقوم على الآفاق الضيقة، لا، يعني احنا من حيث نتوقع الهدى احيانا قد يجينا ضلال. شلون؟ يعني المفروض انا اعرف ان البيت بيت الله، زين، والناس عباد الله، طيب لما انا اجي بالمسجد في بيت الله وادرس عباد الله واريد انقل العلم لعباد الله، كون اخذ بعين الاعتبار ان اهل لا اله الا الله اسرة واحدة، ها، يضللهم لواء واحد، اما اني انا امر بمسجد اسمع لواحد يصيح هؤلاء ما ادري منو المشركون، هؤلاء الضالون، شو ما الضلالة تريدك توزعها؟ جي توزعت جي توزع حلاوة شو نظامك منين؟ ليش هو هذا الاسلوب؟ يعني انا حتى لو ردت اربي لي مسلم، يعني دفرض لو أرد لي أمر على نظرية تقول لي أن الله عز وجل جلس على العرش فأخذ العرش يقط من تحته، يعني من تقلى قام يطي صوت يصوت هذا العرش، العرش مثل المنبر مثلا. أنا لما أمر بالنظرية أقول والله هذا صاحب هالنظرية اشتبه، هذا جاي نظريته إذا معتقد بيها عقيدة يجب أن تتغير، لأن الله عز وجل ليس بجسم. مهما أنت تريد تقول لي أن الله جسم، الدليل يمنعك، يأخذ بخناقك. إذا صار جسم صار محدود، وإذا صار محدود صار محتاج، وإذا صار محتاج ما صار غني، وتترتب ألف مشكلة إذا قلنا أن الله جسم ومحتاج. لكن عندما أمر بالنظرية أنا أناقشها نقاش علمي، أما تعال كذا منك أنت مشرك أنت ضال، هذا مو أسلوب مال المسلمين أبدا. أنا لما أريد مثلا أفرض أتوضأ بالطريقة الطبيعية وأمسح على رجلي، ما أغسل رجلي، أستفيد المسح من آية ومن لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب ما تفرق بين العاطف والمعطوف عليها بأجنبي. فلما يقول للقرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، على كلا الحالين أنا ما أخذ دليلي من القرآن، حتى لو غلط قول والله مع الأسف إحنا أكو عندنا فرقة يغلطون بهذا المعنى، يعني يتصورون أن المسح أولى من الغسل أو أصح أو متعين، لا الدليل كذا وكذا. هذا الأسلوب العلمي، مو الأسلوب العلمي قاعد أنت تشتم وتبايع وفلان تشتم، أنت مو أفضل من الآخرين. نعم، والآخرين مو رجليهم على الهواء، رجليهم على فقه آل محمد، رجليهم على فقه الينابيع الإسلامية الصحيحة. نعم، فأدب المسلم إذا دخل إلى بيت الله وعلم عباد الله أن يرى أن عباد الله عيال الله، وأن يرى أن وظيفته أن ينقل إلى المسلمين الزاد السليم ولا ينقل لهم الحقد والبغضاء، أن يتقي الله، أن يستشعر التقوى، لأن المسجد إذا لم يقم على تقوى قام على عصبية وقام على تشنج وقام على افتعال وقام على جور، وذلك ينافي إرادة الله عز وجل في مساجده. الله أراد في مساجده أن تكون مصادر للإشعاع وللنور وللمعرفة وللتقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت فيه رجال يحبون أن يتطهروا. شنو معنى فيه رجال يحبون أن يتطهروا؟ هنا أكو رأيين، الرأي الشائد اللي عليه الأغلب أن الأنصار لما إجى النبي صلى الله عليه وآله الأنصار كانوا دائما يكونون على طهارة، ينظفون أنفسهم، لأن أنت يعني لا تصور مثل الآن الدنيا كانت، يعني الآن احنا نلاحظ واحد يقعد على الحنفية والماء يمه كأنه شط يمه، يستعمل الماء في ملء حريته، ايش قدر يصرف ما يصرف. لكنه في يوم من الأيام كانوا الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة سلام الله عليهم إذا أرادوا يتوضون من الليل يحضرون وضوهم، يطلعوه من البير ويخمروه يحطوه بأناء ويغطوه والصبح يتوضؤون به، ماكو ماء، الماء جدا قليل، يمتحوه من البئر ويتعبون في نقلة من البئر. ولهذا شيء بشيء يذكر بعض الفقهاء الآن لما يمر بفقه الآبار يعني بالمياه بأحكام المياه يمر بالبير، البير شو وقت تصير طاهرة شو وقت تصير نجسة، إذا وقعت فيها فارة مثلا شنو حكمها أو شلون ننظفها، يقول هذا فقه ميت، هذا فقه ميت ما إلى موضوع. يا بير بعد أنا جاء من البير، شو اللي بالبير؟ هاي الحنفية عندي بالبيت والحنفية تعطيني كمية من المياه كافية فانا اجي اصرف وقت طويل واناقش موضوع البئر يمتى تطهر او يمتى على فقه ميت. لا هذا مو فقه ميت، لان اكو اماكن بالارض الان تعتمد على البئر الى الان، اكو اماكن تعتمد على الابار والابار هي مصدرها في المياه. نرجع الى الصحابة، الصحابة كان معظمهم انذاك ماي ماكو، فكانوا يستعملون التجمير. تجمير يعني يتطهر بالحصى او بالحجر، يمسح يتجمر زين، وقليل منهم يستعمل الماء. من ناحية اخرى كان اكو عندهم كسل عن استعمال الماء لأجسامهم، يطب الواحد من عندهم وتلقى رائحته مثلا رائحة جسمه شوية تؤذي الآخرين. بس انت ليش تروح بعيد؟ حتى الان انا الان مع الماء هذا اللي مال الدنيا، اكو بعض الناس يقعد جنبه تطاير، ها؟ ما له خلق يكسر روحه، ما يبد واحد كشلان، والحال ما يبلاش، والطهارة من احب الاشياء للنفس وللروح وللدور، لكن هو ابدا ما يتطهر. من هالنوع دول كانوا، لكن الانصار ومجموعة اخرى كانوا لا يبالغون بالتطهر، يعني هذا يستعمل المياه بكثرة وبنفس الوقت يدخل الى الجامع وهو طاهر نظيف. فاليوم طب واحد ابو الاحوص الجشمي دخل الى المسجد، النبي شاف عليه ثياب وسخة وشاف هذا رائحته، قال تعال هل عندك اموال؟ قال نعم يا رسول الله. قال من ايها؟ قال اعطاني الله من كلها، عندي ابل، عندي بقر، عندي غنم، عندي مزارع، عندي نقود، عندي تجارة. قال زين، اما وجدت ما تلبسه؟ شفت اذا لم تكيان الله ثوبك على الشكل على جسمك ليش؟ قال ما تريده، ها؟ شنو انت هدفك اذا؟ قال من جامعها؟ وتصور بعد يومين راح من تعطيها هاي. اما تجد ما تغسل به بدنك؟ ليش الله عز وجل خلق المنظفات؟ فتنظف انت ادخل على الاقل حتى تكون محبب الى الناس وتكون متطهر وداخل الى بيت الله. انت الان الناس اذا دخلوا الى بيت واحد من الحكام يتنظف ويستعمل طيب ويهيئ نفسه، انت تدخل الى بيت الله. اذا دخلت الى بيت الله لازم نكون اخذ بعين الاعتبار هذا المعنى، يحبون ان يتطهروا. نعم، هذول كانوا يطهرون طهارة جسدية، هذا الرأي الشائد ان يدخل على طهارة. طبعا مجنب ما يمكن يغتسل، يا الله يدخل المجنب ما يجوز لان يمكث في المسجد، لازم يعبر عبور بس جيم. كذلك الحائض النفساء يعني غير الطاهر ما يشغله، من احكام المساجد اذا لقى نجاسة يكون يطهر المسجد، ينقل النجاسة، فهو يكون نظيف، موضع صلاة يكون نظيف جيم. فالبعض يحمل الآية على هذا المعنى، دول يقول كانوا يبالغون بالتطهر حتى اذا ادى النصاب الشرعي، يعني شرعا الان اذا استعمل التجمير قد يكون هو يمكن احنا شرعا نعتبر على طهارة، لكن ذوقا قد تكون تبقى رائحة. او دول المصلين يقززون من عنده، فدول يقول يحبون ان يتطهروا مثل ما يحب نعم ان يكون محبب الى نفوس الناس، لازم الاخرين يكونوا محببين الى نفوس الناس. هذا الرأي الشائد، لكن شفت رأي لا لبعض فقهائنا يقول يحبون ان يتطهروا، لا يتطهروا من الذنوب، يعني هذول يطبون لان الصلاة مطهرة، مو الحديث النبوي الشريف يقول مثل الصلاة كمثل النهر الجاري على باب احدكم، شلون واحد على باب دار نهر جاري اذا اغتسل يومية 5 مرات ما يبقى على جسمه درن؟ كذلك الصلاة، الصلاة الطهرة للانسان، الطهرة من الحقد، الطهرة من الجشع والطمع. المفروض الشيء اذا كان يعي ما يقول، اذا يفهم ما يقول، يعني انا لما اوقف بالمحراب واقول لله عز وجل اياك نعبد وانا اطلع برا والجشع بعيني اكاد اعبده اعبد المادة. انا ما عبدت الله، عبدت قيمة من القيم الاجتماعية. انا لما اقول اهدنا الصراط المستقيم وانا ما اخذ لي درب ضال والصراط المستقيم اعرفه وين هو، ولكني انا ما اخذ درب اعوج انا جاي اخادع الله، ما جاي اطهر نفسي، ادخل الى المسجد وانا كل حقد، والحقد المسجد يعلمني اني انا واحد من العباد وان رحمة الله للعباد كافة، الحمد لله رب العالمين. يعني الناس كلها عبيد لله عز وجل. فاذا كان كذلك يقتضي يعلمني الغيرية، ينزع مني الانانية، يطهر نفسي من الحقد من الدنس، يطهر روحي من الشح، وهكذا. يقول يحبون ان يتطهروا، يعني الصلاة مطهرة في الواقع. الصلاة الانسان اذا صلى غسل روحه من الادران من الاوساخ. ولذلك المسجد في واقع الامر يدخل اليه الانسان ليتطهر، مثل ما يحب شلون يدخل للحمام يطهر جسده، يطب للمسجد ليطهر روحه، يطب للمسجد ليطهر خصاله، يطهر اتجاهاته، خطوطه في الحياة. والله يحب المتطهرين. نعم، وفعلا كان الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه يعلمنا درس بهذا المعنى. اذا دخل الى المسجد يطيل السجود فيه ويقول الهي عبيدك بفنائك، الهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد اتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. فكان الواقع المسجد عندما يدخلون يشعرون بانهم ببيت الله، يشعرون بانهم في حمى الله، في كنف الله عز وجل. ويقول له انا عبيدك، انا عبدك وانا بفنائك، واللي بالفناء يريد حماية، انا بحمايتك. وهاي ديدا اهل البيت. الواقع معظم ما كانوا يقضون اوقاتهم وين يقضوها؟ بالمساجد. الامام زين العابدين سلام الله عليه، هاي انجيل آل محمد الصحيفة السجادية معظمها وين تلاها؟ تلاها بمسجد النبي فعلا، لان الامام زين العابدين واجه حالة في ايامه، حالة شديدة في ايامه. اولا الفتوح كثرت، يعني الدنيا انفتحت على المسلمين، اجوا الروم والفارس والاحباش من مختلف الحضارات، وجابوا وياهم عاداتهم وتقاليدهم واخلاقهم ومبادلهم كلها جابوها، وجدتهم الدنيا صارت عندهم فلوس طفرة، فجأة صار الذهب ويكسر عندهم بالفؤوس، فصارت حالة غير طبيعية. ليش واجهها الامام؟ واجهها بها الاسلوب العبادي. وين؟ مسجد النبي. كل جمعة كان يقف ويطرح هذه الادعية، وهي مو ادعية، شوي ارجع الادعية الصحيفة السجادية، مو ادعية، دروس، ودروس من اروع الدروس بالتوحيد، بالاداب، بالاخلاق، بالامور العبادية. فكان الامام سلام الله عليه يعالج ما وفد على المجتمع الاسلامي من انحرافات بهذا اللغين عن طريق المسجد. في مسجد النبي صلى الله عليه واله كان يقضي معظم وقته بهذا المسجد، ثم يميل اذا اراد ان يخرج الى قبر النبي صلى الله عليه واله. وفي واقع الامر كون ائمة اهل البيت كان يقضون اكثر وقتهم بمسجد النبي، وبعد ما انتقل الامام امير المؤمنين بمسجد الكوفة، واللي نعم راح الى مكان اخر، معظمهم كان يتخذون من بيوتهم مساجد، يعني يدخل داخل على الائمة يلقاه محول بيته الى مسجد. مو يقول هذا حاجب المتوكل سعيد يقول انا طبيت على الامام الهادي عندما امرني ان اقتحم بيته، خلت عليه لقيته مفترش حصير وقد حول بيته وجهه الى القبلة واقف يصلي. الامام موسى بن جعفر، واحد يقول طبيت ادور لي على مسألة شرعية لقيت لي واحد واقف على باب كوخ، قلت له اين الامام؟ قال لي هذا الكوخ لج لا حاجب ولا بواب، ما تلقى احد منعك ادخل. خلت يقول لقيت افترش الحصباء ودموعه جارية وهو يردد قوله تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الواقع عمة اهل البيت يحولون اي موقع يحلون فيه الى محل عبادة، الى بيت عبادة، وفي اي حالة من الحالات شوف حتى ما تفتر السنتهم عن ذكر الله. يقول هلال ابن نافع يقول انا مريت على الحسين رأيت شفتيه يتحركان في لحظات الأخيرة، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. قلت خل أدنى أشوف شكو عن شي يقول على الرجل. يقول دنوت إليه سمعته يقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. لحظات الأخيرة هو في حالة الرماح أخذت من جسده، السيوف أخذت منه، نشف الدماء، هو على الرمضاء عيناه لا ترى، جمد عليها الدم، يرمق ببصره السماء ويصيح صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب ارضا لما مال الفؤاد الى ان سواك. وكانت اكو رغبة في نفوس عياله بلحظات الاخيرة ان تودع ان توصل الى، لان هاي لحظات فراق، ولكنها امتنعت عن ذلك لان الحسين اوصاها قال اخي لا تشمتي بنا الاعداء، لا يكون الطلعين في وقت تشمتي بي عدوا من الاعداء. كظمت غيظها انطوت على المها ظلت الى ان جن عليها الليل، لما جن عليها الليل طلعت ومن ورائها لبيق الارامل واليتامى. من صيد خويا لهدار تشعر تحت ضلعي اخبي عن الشمات دمعي وضم ونتي حتى على سمعي وذكرك بنص الليل وادعي وثواكلي بالنوح تشعد مثلها رأيت ذاتك لم يكون سعيدا أحنت فلم ترى مثله النوائح